من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. إن شاء الله بعد يظهر ونزحف زحفا، بعد ما يحتاج نحضر الدرس نزحف. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن مقوية دولته وسلطانه، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. فصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامه سبحانه حادث أو قديم، كان الكلام في صفة كلام الله تبارك وتعالى. قلنا يقع البحث في مقامين: المقام الأول في حقيقة الكلام، وقد تقدم في الدرس السابق وقلنا توجد ثلاثة اتجاهات: الاتجاه الأول الكلام اللفظي وهو للعدلية، الاتجاه الثاني الكلام النفسي وهو للأشاعرة، والاتجاه الثالث الكلام الفعلي وهو للحكماء. اليوم إن شاء الله نشرع في المقام الثاني في حدوث وقدم الكلام، وفيه اتجاهات ثلاثة أيضا. الاتجاه الأول القدم وهو للحشوية، الاتجاه الثاني الحدوث وهو للإمامية، الاتجاه الثالث القدم والحدوث وهو للأشاعرة. أعيد وأكرر: الاتجاه الأول النظرية الأولى كلام الله قديم وهو للحشوية أهل الحديث. الاتجاه الثاني نظرية الحدوث وهي للعدلية الإمامية مع المعتزلة. الاتجاه الثالث القدم والحدوث وهو للأشاعرة. نشرح في الاتجاه الأول. استغربتم من لفظ الحشوية؟ يعني شنو الحشوية؟ ماذا يقصد بالحشوية؟ تراجعون الملل والنحل للسبحاني، عند كتاب مختصر بحوث في الملل والنحل مجلد واحد، وعند موسوعة ثمانية أجزاء. الحشوية هم الذين يحشون الأحاديث حشوة. يعني ماذا يحشون الأحاديث حشوة؟ يعني لا يدققون فيها، يخبط يأخذ حديث وبس يتمسك به. فسموهم أهل الحديث اللي تمسكوا بظواهر الأحاديث وحشوا الأحاديث حشوة، أخذوا الغث والسمين من الروايات المروية عن النبي والصحابة والتابعين. فوقعوا في إشكالات كثيرة نتيجة لأخذهم بالحديث غثه وسمينه موضوعه وصحيحه. من أبرز أهل الحديث المخالفين الإمام أحمد بن حنبل صاحب المسند، مسند أحمد بن حنبل. ونريد أن نشير إلى حقيقتهمكم عند الإمامية. الخليفة بعد رسول الله من؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام علي بن أبي طالب. والدليل على ذلك ماذا؟ النص. الإمامية مدرسة النص، يعني ينص على الخليفة، ينص على الإمام. وأما السنة فعندهم الخليفة بعد رسول الله كم شخص؟ واحد قال أربعة، واحد قال ثلاثة، واحد قال 12. بعد في رقم غير؟ ما أول واحد أبو بكر، الثاني عمر بن الخطاب، الثالث عثمان بن عفان، في رابع لو ما في رابع؟ كان عند السنة الخلفاء بعد النبي ثلاثة، وأول من ربع الخلفاء وقال الخليفة الرابع علي بن أبي طالب هو الإمام أحمد بن حنبل. قبل الإمام أحمد بن حنبل لا يوجد من يقول أن الخليفة الرابع علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا بعد بحث تاريخي تروحون تبحثونه في التاريخ والعقائد. المهم مو هذا لو موطن بحثنا. طبعا تعرفون الآن جمهور أهل السنة في الفقه يرجعون إلى كم إمام؟ أربعة. وهم حسب الترتيب: أول واحد أبو حنيفة النعمان، الثاني لا مالك بن أنس، مالك تلميذ أبو حنيفة، الثالث محمد بن إدريس الشافعي، الرابع أحمد بن حنبل، آخر واحد أحمد بن حنبل. طبعا هؤلاء اتجاهات. أبو حنيفة اتجاه عقلي مدرسة العراق، مالك بن أنس مدرسة أهل الحديث أهل المدينة، الشافعي تبع لأستاذه المالكي، أحمد بن حنبل يعد من أهل الحديث والحشوية. إذن اتجاه عقلي واحد أبو حنيفة النعمان. ولكن في العقائد يرجع أهل السنة إلى من؟ في العقائد يتبعون من؟ ما شرحنا إليكم، ما بينا لكم هذا سابقا، ما بينا. في العقائد يرجعون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري صاحب كتاب مقالات للإسلاميين. إذن جمهور السنة في العقائد أشعرية، وفي الفقه يرجعون إلى أحد الأئمة الأربعة. جيد. وهذا شوف الدول، مثلا مصر شوافع، البحرين موالك، يعني الأسرة الحاكمة مالكية، السعودية أحمد بن حنبل. جيد. وأما الوهابية الوهابية يقولون نحن في الفقه نرجع إلى أحمد بن حنبل، والإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد للمذهب على دين وعلى مذهب أحمد بن حنبل. وأما في العقائد يرجعون إلى من؟ يرجعون إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقولون محمد بن عبد الوهاب مجدد للمذهب في العقائد وفي الفقه. في العقائد على مذهب ابن تيمية وتلميذ ابن قيم الجوزية، وفي الفقه على مذهب أحمد بن حنبل. إذن الوهابية فرقة تختلف مع جمهور المسلمين في العقائد. العقائد يأخذون آراء ابن تيمية وابن قيم الجوزية، وأما جمهور السنة في العقائد ماذا يرجعون إلى من؟ إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. كانت هناك فرقة بعدت الآن ما قليل وهي المعتزلة، فكان بعض أهل السنة من المعتزلة كجار الله الزمخشري صاحب تفسير الكشاف، وابن أبي الحديد المعتزلي شارح نهج البلاغة في 20 جزء. عموما وش دخلنا في هالموضوع، هذا خارج عن بحثنا، خلنا نرجع لبحثنا. النظرية الأولى نظرية القدم لأحمد ابن حنبل، يرى أن كلام الله قديم، ومن قال أنه حديث فهو كافر. بعد يا أخي في ناس قالوا وش لكم شغل قديم والله حديث، تتركوا الهدرة والدندرة، كلام الله لا تقولون قديم وحديث. قال هذه لين أخبث من الله، قالوا بأنه حادث. هذا تمام الكلام في نظرية القدم. النظرية الثانية نظرية الحدوث، وتبنتها المعتزلة، وقلنا لكم إن المعتزلة بما أن اتجاه الاعتزال ساد واستحكم من أيام المأمون العباسي إلى أيام الواثق بالله، استغلوا المعتزلة عقيدة الدولة الإسلامية في ذلك الوقت زمن العباسيين، وأخذوا يستفتون العلماء. القرآن حادث والله قديم، كلهم قالوا حادث والله، يروحون وراء الشمس بعد يروحون السجن عدا ثل قليلة، أبرزهم أحمد بن حنبل الذي جلد وأودع السجن نتيجة لرأيه العقائدي والاعتقادي. وأما النظرية الثالثة فهي نظرية الأشاعرة، القدم والحدود. لاحظ كيف أبو الحسن الأشعري قال القرآن قديم، كلام الله قديم، ولا يقول كلام الله مو قديم كافر. يعني مثل رأي أهل الحديث، مثل رأي أحمد بن حنبل، لكنه اصطدم بالواقع أن القرآن من الواضح أنه حديث، فقال مرادنا من كلام الله ليس القرآن، لا، مرادنا الكلام النفسي، فالكلام النفسي قديم والكلام الحسي حديث. الكلام النفسي الذاتي قديم قدم الذات، والكلام اللفظي حديث حدث اللفظ. فلو واحد سأل الأشعري سؤال كلام الله قديم أو حديث، قال ماذا تقصد بكلامنا؟ الكلام النفسي، الكلام الذاتي، هذا قديم. الكلام الحسي، الكلام اللفظي، هذا حادث. الإمامية الآن ما ذكرنا رأيهم، الإمامية رأيهم كلام الله حديث والله قديم؟ جاوبوني. قديم؟ ليش قديم؟ الله، كلام الله قديم والله حديث؟ حديث لماذا؟ قلنا الإمامية يقولون الكلام ما هو؟ كلام الله ما هو؟ فعل الله. والفعل قديم والله حديث؟ حديث. إذن كلام الله حديث، ما يحتاج تدخل لي قرآن الآن، احنا ما دخلنا في القرآن، كلامنا الآن في المباني الفلسفية والعلمية، إلى الآن ما دخلنا في القرآن والسنة. فقالت الإمامية إن كلام الله حادث حدوث الفعل، فإن الفعل يختلف عن الفاعل وليس الفعل عين الفاعل. الفاعل الله عز وجل، الفعل كلام الله، ولا يوجد اتحاد بين الفعل والفاعل، هناك مغايرة وإثنينية بين الفعل والفاعل، وكلام الله فعل الله. فالفاعل وهو الله قديم، والفعل وهو كلام الله حادث. واضح إن شاء الله. سين سؤال: ما هو موقف أهل البيت عليهم السلام من هذه النظرية؟ الآن نجي إلى القرآن والروايات. كلامنا أول في العاق، واسم شنو الكتاب؟ محاضرات في الإلهيات، أو الكتاب ماله الإلهيات على هدى الكتاب، على هدى العقل والكتاب والسنة. يعني أولا نبحث المسألة من ناحية عقلية، ثم بعد ذلك نبحثها من ناحية شرعية من كتاب أو سنة. لو رجعنا إلى الروايات لوجدنا أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يجتنبون الدخول في قدم وحدوث القرآن، لأنها مسألة سياسية صارت. الدولة العباسية من زمن المأمون إلى الواثق بالله أيدون الحدوث وأيدون الاعتزال، ثم من زمن المتوكل ومن بعده يؤيدون الأشاعرة وأيدون القدم. فهذا اتجاه سياسي، مصالح سياسية. فالأئمة قالوا يكفي أن تقول هذا كلام الله، لا داعي للدخول في الحدوث والقدم. ولكن لما كثرت الأسئلة واحتاجت الأمة إلى الجواب، أجابوهم بأن القرآن حادث أو قديم؟ حادث. القرآن الكريم بنفسه ينص على ذلك. الآية الكريمة تقول: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. الذكر القرآن محدث. لماذا محدث؟ لأنه كانت التوراة، بعد التوراة جاء شيء حديث وهو الإنجيل، وبعد الإنجيل جاء شيء محدث، ذكر محدث، وهو القرآن. والقرآن أيضا متفرق نجوم خلال 23 سنة، فما يأتي في السنة الثانية والثالثة يعتبر محدث بعد السنة الأولى، فيصير ذكر محدث. ثم في الأخير، الآن لخصنا لكم الدرس كله، يتكلم عن الصدق. صدق الله، ما المراد بصدق الله؟ يعني تنزيهه عن الكذب. فيصح نسبة الصدق إلى الله كما يصح سلب الكذب عن الله تبارك وتعالى. نقرأ المقدار. درس اليوم ما في مباحث علمية دقيقة وصعبة وعميقة، المهم خلاصة حتى نطبق العبارة. هل كلام الله قديم أو حديث؟ الجواب ثلاث نظريات. الأولى نظرية الحدوث لأحمد بن حنبل وأهل الحديث والحشوية. الثاني نظرية الحدوث للعدلية من الإمامية والمعتزلة. الثالث نظرية القدم والحدوث معا للأشاعرة. فقالوا إن الكلام النفسي قديم، والكلام الحسي واللفظي حادث. في الختام، ما هو رأي القرآن وأهل البيت؟ الجواب: القرآن حديث للآية والرواية كما سيأتي. تتمة الختام في صدق الله، بمعنى أنه منزه عن الكذب. نقرأ هذا المقطع: كلامه سبحانه حادث أو قديم؟ اختلفوا في حدوث كلامه تعالى أو قدمه على أقوام. النظرية الأولى نظرية القدام، أول من أكد القول بعدم حدوث القرآن وعدم كون كلامه تعالى مخلوقان وأصر عليه أهل الحديث، هؤلاء الذين يهتمون بالحديث غثة وسمينة صحيحة وسقيمة، وفي مقدمتهم أحمد بن حنبل، لذلك كتاب ما اسمه مسند أحمد بن حنبل، ولذلك هو أوسع أكبر موسوعة روائية عند السنة مسند أحمد بن حنبل. ثم بعد ذلك جاء الصحيح، صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح إلى آخر. فإنه الذي أخذ يروج فكرة عدم خلق القرآن ويدافع عنها بحماس متحملا في سبيلها من المشاق ما هو مسطور في زبر التاريخ من الجلد والسجن. حتى ابن تيمية مات في السجن، سجن القلعة بدمشق. وإليك نص نظريته في هذه المسألة. لاحظ الكلام، والقرآن كلام الله ليس بمخلوقه، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. تفضل. ايه على راحتكم. ما المراد بالجهمي؟ من الجهمية ساعدكم الله. جهمية فرقة من فرق المسلمين، بعد تبحثونها في وين؟ في أي كتاب؟ مو الملل والنحل، الملل والنحل جمع نحلة، والملل جمع ملة. فضل مولا. الآن قاعد أقول لك لا راجع، هذا الفرقة الجهمية فرقة من فرق المسلمين، حتى تعرف عقائدها أصولها تراجع هذا الكتاب الملل والنحال. هناك فرق ادعوا أنها كافرة، مثل الآن بعضهم يكفر الرافضة، فإذا قال فهو رافضي كافر يعني من فرقة الرافضة الكافرة، هنا قال فهو جهمي كافر يعني من هذه الفرقة الجهمية التي أرى أنها كافرة. واضح العبارة ولا؟ ومن زعم أن القرآن كلام الله عز وجل ووقف، يعني لم يثبت القدم والحدوث، وقف قال القرآن كلام الله لا تدخلنا في الحدوث والقدم، ولم يقل مخلوق كما عليه المعتزلة ولا غير مخلوق كما عليه أهل الحديث، فهو أخبث من الأول، يعني أخبث من الجهمية، من الجهمية الكافر. ثانيا نظرية الحدوث، قد تبنت المعتزلة القول بخلق القرآن وانبروا يدافعون عنه بشتى الوسائل، ولما كانت الخلافة العباسية في عصر المأمون ومن بعد المأمون أخوه المعتصم إلى آخره إلى زمن الواثق بالله تؤيد حركة الاعتزال وآراء الاعتزال، استعان المعتزلة من هذا الغطاء، غطاء الدولة العباسية وتأييدها، وقاموا باختبار علماء الأمصار الإسلامية في هذه المسألة. الأمصار جمع مصر، مصر البلد يعني البلدان الإسلامية، وكانت نتيجة هذا الامتحان أن أجاب جميع الفقهاء في ذلك العصر بنظرية الخلق، يعني أن القرآن مخلوق، يعني ماذا مخلوق؟ حادث. ولم يمتنع إلا نفر قليل، نفر في اللغة العربية يطلق على احنا باصطلاحنا باللهجة العامية نفر نطلق على الواحد، لكن في اللغة العربية يطلق على الجمع، ثلاثة فما فوق، لكن الجماعة القليلة يقال لها نفر. إلا نفر قليل على رأسهم أحمد بن حنبل، وإليك ما ذكره القاضي عبد الجبار المعتزلي في هذا المجال. ماذا يقول القاضي عبد الجبار؟ أشرح لكم ما موجود حتى نقرأ ما نطول فيه. امرئ القيس الذي هو أفضل من وصف الفرس، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر، حطه السيل من علي وليل كموج البحر، أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطى بصلبه وأرجف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. المهم قصيدة طويلة، كلام امرئ القيس حادث ولا قديم؟
حادث.
الآن إذا نجي نقرأ قصيدة امرئ القيس، قصيدة الآن حادثة ولا قديمة؟ صارت قديمة بعد. لا التفت جيدا، فحينما نقول قصيدة امرئ القيس على نحو الإخبار نخبر عنها، إخبارنا عنها لا يعني أنها صارت قديمة. المراد بالقديم الذي لم يسبق بالعدم. أنت الآن قلت صارت قديمة يعني بلحاظ الزمن صارت قديمة، لكن بلحاظ المصطلح الكلامي القديم هو الذي لم يسبق بعدم. فقصيدة امرئ القيس إذا من ننسبها إليه الآن نقول هذا كلام امرئ القيس، فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي. هذا بعد في المنتديات الأدبية، هذا كلامه يصير هذا كلامه. فعاد عداء بين ثور ونعجة، هذا الفرس ماله، هذا كلامه الآن حادث والله قديم؟ إنا لله. قديم الآن صار عتيق، لكن قديم مو بمعنى أنه لم يسبق بعدم. احنا كلامنا في القدم الفلسفي أنه لم يسبق بعدم. جيد زي. إذن كلام امرئ القيس، حينما نقول كلام امرئ القيس، قصيدة امرئ القيس تبقى حديثة وليست قديمة. كذلك كلام الله عز وجل، القرآن حينما نزل حادث والله قديم؟ حادث. الآن بعد 1400 سنة، احنا الآن 1435 هجرية، بعد 1400 سنة نقول كلام الله قرآن الله قديم والله حديث؟ يبقى حديث. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. أما مذهبنا في ذلك أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه، وهو كلام الله مخلوق محدث، الله فاعل والقرآن فعل، الله خالق والقرآن مخلوق، والمخلوق قديم ولا حديث؟ بعد تقول لي قديم؟ أنزله الله على نبيه ليكون، اقرأ العبارة، ليكون مو تقول علمان، علما ودالا. علما يعني ماذا؟ هذا عطف بيان، عطف بيان، عطف تفسير. علما يعني دالا، علما من العلامة، علم الأعلام يعني هذا علامة على العلم الجم، ليكون علما ودالا، علما يعني دالا على نبوته، نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وجعله القرآن دلالة لنا على الأحكام لنرجع إليه إلى القرآن في الحلال والحرام، واستوجب منا يعني اقتضى منا بذلك لأن الله أنعم علينا لازم ماذا؟ نحمد الله ونشكره، واستوجب منا بذلك الحمد والشكر والتحميد والتقديس. وإذن هو الذي نسمعه اليوم هو يعني القرآن الحادث، القرآن المخلوق هو الذي نسمعه اليوم ونتلوه، وإن لم يكن ما نقرأه محدثا من جهة الله تعالى، يعني الآن ما نزل محدث من قبل الله، يعني مو الآن أحدث، مو الآن أنزل، أنزل قبل 1400 سنة، لكن إنزال قبل 1400 سنة لا يسلب سمة الحدوث عنه. وإن لم يكن ما نقرأه محدثا من جهة الله تعالى فهو، يعني القرآن، مضاف إليه، يعني إلى الله عز وجل، على الحقيقة، يعني إضافة حقيقية وليست إضافة مجازية. تقول كلام الله كما تقول كلام امرئ القيس، كما يضاف ما ننشده اليوم من قصيدة امرئ القيس إليه، يعني إلى امرئ القيس، على الحقيقة، يعني إسناد حقيقي. تقول كلام امرئ القيس، قصيدة امرئ القيس، الشيء يسمونه امرئ القيس الملك الضليل، فاسق امرئ القيس، قليل حي يقولونها، كان حب بتعمه. على كل حال ما نفصل. وإن لم يكن امرئ القيس محدثا لها، الآن أحدثها سابقا أيام الجاهلية، وهذه النظرية هي المقبول، يعني هي المقبولة عند الشيعة الإمامية، نظرية الحدوث. ثالثا نظرية القدم والحدوث، القدم للكلام الحسي، الكلام النفسي، والحدوث للكلام الحسي، كلام اللفظي. أول ما أعلنه الشيخ الأشعري في هذا المجال هو القول بعدم كون القرآن مخلوقا، حيث قال: ونقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإن من قال بخلق القرآن فهو كافر. ما خص بالجهمية، كافر، جهمي أو مو جهمي كافر. ولكنه رأى، مو رأي، هذه النقطة انتهت اشتباه، ولكنه رأى القول بأن قدم القرآن المقروء والملفوظ شيء لا يقبله العقل السليم، فجاء بنظرية جديدة أصلح بها القول بعدم خلق القرآن، والتجأ إلى أن المراد من كلام الله تعالى ليس القرآن المقروء، مو الكلام اللفظي، لا، بل الكلام النفسي، الكلام النفسي الذاتي. ويرده أنه لا دليل من العقل والوحي على الكلام النفسي، لم يثبت لا عقلا ولا نقلا دلالة القرآن على حدوث كلامه تعالى. الآن نقرأ الآيات والروايات وهي واضحة. صرح القرآن الكريم على حدوث كلامه تعالى، أعني القرآن، في قوله سبحانه: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. قد تقول قال الذكر ما قال القرآن، الآن نأتي بآيات تبين أن المراد بالذكر هو القرآن، والمراد من الذكر هو القرآن نفسه، لقوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نزلنا الذكر يعني نزلنا القرآن، وقوله سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك. والمراد من محدث يعني الجديد، وهو وصف للذكر، ذكر محدث، ذكر موصوف ومحدث وصف صفة. ومعنى كونه جديدان، كون القرآن جديد، أنه أتاهم بعد الإنجيل، لأنه آخر نبي قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله مات، عيسى عليه السلام. كم الفاصل بين عيسى والنبي محمد صلى الله عليه وآله؟ واحد قال 600، واحد قال 500، لعله 400 سنة. 400 سنة. كما أن الإنجيل جديد لأنه أتاهم بعد التوراة، يعني بعد توراة موسى عليه السلام. طبعا الفاصل بين موسى وعيسى مسافة كبيرة جدا. وكذلك بعض سور القرآن وآياته ذكر جديد أتاهم بعد بعض، لأنه الآن آخر آية من القرآن، أي آية؟ الإكمال، اليوم أكملت لكم دينكم. بينها وبين أول آية نزلت وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق 23 سنة. فهذه 23 سنة بعد تصير آية الإكمال جديدة بالنسبة إلى آية اقرأ باسم ربك. موقف أهل البيت عليهم السلام: إن تاريخ البحث وما جرى على الفريقين من المحن والآلام والفتن يشهد بأن التشدد فيه لم يكن لإحقاق الحق وإزاحة الشكوك، بل لمعارف ومصالح سياسية، بل استغلت. ما الفرق بين الاستغلال والاستثمار؟ تقول يلا استغل الفرصة، هي من الاشتباهات في كلامنا. ما الفرق بين الاستغلال والاستثمار في اللغة؟ اغتنام الفرصة في الخير يقال له استثمار، واغتنام الفرصة في الشر يقال له استغلال. فلان استغل فلان يعني خدعه، اغتنم الفرصة في الشر. احنا للأسف في محاورة يلا استغل الفرصة ما دام انت شباب، قول لي استثمر الفرصة ولا تكون استغل الفرصة. جين لذلك لاحظ كلامه دقيق، بل استغلت يعني اغتنام الفرصة في وين؟ في الشر. ما دام الدولة اعتزالية يلا خلنا نلعن والديهم، هذا بعد نحبسهم. بل استغلت كل طائفة تلك المسألة للتنكيل بخصومها، مسألة الحدوث والقدم. فلأجل ذلك أنه صارت مأرب سياسي، نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام منعوا أصحابهم من الخوض في تلك المسألة تصفية حسابات. فقد سأل الريان بن الصلت الإمام الرضا عليه السلام وقال له: ما تقول في القرآن؟ فقال عليه السلام: كلام الله لا تتجاوزوا. خلكم في كلام الله، كلام الله لا تتجاوزوا، ولا تطلبوا الهدى في غيره، في غير القرآن فتضلوا. نرى أن الإمام عليه السلام، طبعا الإمام الرضا إليه لقب، كل إمام إليه لقب يتميز به عن بقية الأئمة. مثلا الهادي النقي خاص بالإمام علي الهادي، التقي خاص بالإمام الجواد محمد الجواد التقي، السجاد وزين العابدين خاص بالإمام علي بن الحسين، الباقر خاص بالإمام الباقر، مع أن كلهم بقرة والعلم وكلهم سجادين وكلهم زين كلهم من زين العباد. الإمام الرضا عليه السلام السلطان والله عالم آل محمد. تدري ليش عالم آل محمد؟ المأمون العباسي لعنة الله عليه أراد أن يذل الإمام الرضا عليه السلام. في زمن الرضا عليه السلام كثرت الثورات العلوية. أخو الإمام اسمه زيد النار، هذا أحرق بيوت العباسيين. الإمام الرضا نهره، قال له: أظنك الحديث المروي أن النار لا تمس ولد فاطمة، أن أنت يعني تدخل الجنة ما تدخل النار، تروح تحرق بيوت الأبرياء. في المأمون أراد أن يخمد الثورات العلوية بجعل الإمام الرضا ولي العهد. فمن جهة الإمام الرضا تحت الرقابة إقامة جبرية، ومن جهة أخرى يخلي الثوار ضد الإمام الرضا. راجع كتاب سيرة الأئمة الأطهار للشهيد السعيد مرتضى المطهري، يشرح الثورات وكيف أن المأمون أراد يضرب عصفورين بحجر، يخلي الإمام تحت الرقابة من جهة، وخلي الثوار العلويين يعادون الإمام يقولون هذا مداهن من جهة أخرى. لكن الإمام الرضا سلام الله عليه امتد، لما امتد أراد يسقط المأمون، سوى أحضر علماء الديانات الأخرى كلها، اليهود، الصابئة، المجوس، المسيحيين، وعمل مناظرات علنية للإمام الرضا معهم بحجة شنو؟ يقول أنا أريد أراويكم يا العباسيين ويا المسلمين إن أنا مو جايب واحد عادي، أنا جايب واحد فحل مخللنا وعاطلنا ولاية العهد. هو في قرارة نفسه يريد يسقط الإمام الرضا، قال إذا غلبه خلاص سقطناه، وإذا غلب بعد إن ولي عهدي ما عليه غبار. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه سحقهم جميعا. راجع الاحتجاج للطبرسي، الاحتجاج للطبرسي مناظرات الإمام الرضا لبروز الإمام الرضا، لقب عالم على محمد صلى على محمد. بعد يا أخي من هذا الأثر اشتهار الرضا، كل الأئمة اللي من بعد يسمونهم ابن الرضا، يعني مو بس الإمام الجواد يسمونه ابن الرضا، علي ابن الرضا الإمام الهادي، الحسن ابن الرضا الإمام العسكري، كل الأئمة اللي جوا من بعده اشتهروا باسمه لشهرته. إليه حق كبير. شنو مدام؟
مدارس
إسلامية. قبل كانت واقفية وإسماعيلية.
بعد الإمام أحمد
مدارس إسلامية. ليش ما في مذاهب إسلامية؟
شيعة.
نعم.
يعني
المذاهب لا نهاية لها. لا نهاية لها. حتى في الشيعة جعفر الكذاب أولم يدعى الإمامة؟ ادعى الإمامة وهو أخو من؟ أخو الإمام العسكري ادعى الإمامة. نعم كثر الادعاء قبل الرضا عليه السلام. زين هو الإمام الرضا أنكروا إمامة الواقفة لما الإمام الرضا طالبهم، طالب عثمان بن سعيد وزياد بن مروان القندي الله يرحمك يا أمير زجواد التبريزي في الدرس، يقول هذا علي بن أبي حمزة البطائني عنده بس 30,000 دينار، هذا زياد بن مروان القندي هذا عنده 70,000 دينار، وهذا الثالث اللي هو عثمان بن سعيد الرواسي. بعث إليه الإمام الرضا سلام الله عليه، قال له أحضر المال والجواري، كان عنده 1,000 جارية، وكلاء الإمام الأعمدة الوقف 3، علي بن أبي حمزة البطائني وعنده 30,000 دينار، وعثمان بن سعيد الرواسي هذا عنده 70,000 دينار و1,000 جارية، وزياد بن مروان القندي، هذين كانوا وكلاء الإمام الكاظم. والإمام الكاظم في السجن، استشهد الإمام الكاظم في السجن، الإمام الرضا قال لهم أحضروا الأموال. ماذا قال عثمان بن سعيد الرواسي؟ قال أما الأموال فقد صرفتها، وأما الجواري 1,000 جارية فقد تزوجتها، وأما موسى بن جعفر فهو لم يموت وإنما قد غاب وهو الحجة المنتظر. فحركة الوقف موجودة، شلون تقول بعد ما موجود؟ موقف أهل البيت عليهم السلام، إن تاريخ البحث وما جرى على الفريقين من المحان، وين وصلنا احنا؟ وين وصلنا؟ نرى أن الإمام عليه السلام يبتعد عن الخوض في هذه المسألة لما رأى من أن الخوض فيها ليس لصالح الإسلام، وأن الاكتفاء بأنه كلام الله أحسن لمادة الفساد، يعني أكثر حسما لمادة الفساد للخلاف، مادة الفساد هنا بعد الخلاف. ولكنهم عليهم السلام عندما أحسوا بسلامة الموقف أدلوا برأيهم في الموضوع، وصرحوا بأن الخالق هو الله سبحانه وغيره مخلوق، والقرآن ليس نفسه سبحانه، يعني ليس نفس الله سبحانه، وإلا لو كان القرآن نفس الله يلزم اتحاد المنزل الله والمنزل القرآن، فهو غيره، يعني فهو الله غيره، يعني غير القرآن، فيكون يعني غيره القرآن لا محالة مخلوقا، يعني بلا شك يكون مخلوقا. فقد روى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني أنه كتب علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى بعض شيعته ببغداد، وفيه: وليس الخالق إلا الله عز وجل، وما سواه ما سوى الله مخلوق، والقرآن كلام الله، لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الضالين. يعني القرآن مخلوق الله، إذا مخلوق الله فهو حادث تكملة. اتفق المسلمون والإلهيون على أن الصدق من صفاته تعالى، وأنه سبحانه صادق، والمراد من صدقه تعالى كونه منزها عن شوب الكذب، شائبة الكذب، مو شوب اللبناني والشامي، شوب يعني شو؟ حار يعني، لا، شوب من الشائبة. ولما كان المختار عندنا في الكلام أنه، يعني كلام الله، أنه من الصفات الفعلية، يكون الصدق في الكلام مثله، فعل الصدق فعل من الأفعال، وهو واضح، ويمكن الاستدلال على صدقه، صدق الله عز وجل، مو على صدقتين، على صدقه، تعال مربوطة هذه النقطتين الشيلهم، بأن الكذب قبيح عقلان، وهو سبحانه منزه عما يعد العقل، يعد العقل من القبائح، أما يعده المفروض يعده العقل من القبائح. البرهان هذا مبني على التحسين والتقبيح العقلي، أن العقل يدرك حسن بعض الأشياء وقبح بعض الأشياء ذاته، والبرهان مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، وهي من القواعد الأساسية في كلام العدلية، وسيأتي تفصيلها في أين؟ في الباب الرابع حينما نبحث العدل الإلهي، عدل الله عز وجل. الفصل الثامن: الصفات الخبرية. هذا مبحث خاص بمن؟ الصفات الخبرية، الأشاعرة. الصفات الخبرية يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.